بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: واعكف على السنة المثلى كما عكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمي. قال الشاعر قوله كما عكفوا أي مثل ما عكف هؤلاء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مذاكرة وحفظا ومدارسة. ومهما عكف المتأخرون فلن يصلوا إلى عكوف المتقدمين مهما فعلوا، فإن الله عز وجل اختارهم وجعلهم أهلا لهذا الشأن العظيم وهو حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعكفوا عليها حفظا وقبل ذلك رحلة وطلبا للعلم وبذلا، فقطعوا الفيافي والقفار وتحملوا المشاق سفرا على الأقدام. لا توجد القطارات ولا توجد الطائرات ولا توجد السيارات ولا يوجد شيء، وإنما يرحلون على أرجلهم من قطر إلى قطر ومن بلد إلى بلد ربما أشهر وهم يسافرون بحثا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما يسافر المحدث ليطلب حديثا واحدا كما فعل جابر حيث رحل إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما في حديث واحد. قال البخاري: ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، نحو هذا في صحيح البخاري. وإن كان الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل إلا أن الرحلة لها طرق. وأما الحديث نعم، حديث أنه ينادى يوم القيامة هكذا الحديث فيه، لكن الرحلة قد ثبتت كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله رحلة جابر في حديث واحد. بل رحل بعض المحدثين، قد ذكر هذا الشيخ رحمه الله في بعض مقدمات كتبه أن بعض المحدثين سمع بحديث فرحل في طلبه، فجاء إلى الذي سمع منه قال ممن سمعته؟ قال من فلان. أين فلان؟ قال في البصرة. فانطلق إلى البصرة فأتاه فقال حديث كذا وكذا ممن سمعته؟ قال من رجل. قال أين؟ قال في الشام، نحو هذا. فرحل إلى الشام وجعل يتنقل من واحد إلى آخر، فأتى آخر واحد فقال ممن سمعته؟ قال من فلان، أي ضعيف مرسل. فقال عند الله أحتسب خطاي، ولو صح لي هذا الحديث لكان أحب إلي من أهلي وولدي والناس أجمعين. حديث هؤلاء يقوم اختارهم الله. حتى في الحفظ إنما تلك آية من آيات الله، حفظهم آية من آيات الله، يحفظ 100,000 حديث عن ظهر قلب كما تحفظ سورة الفاتحة. وكان سفيان الثوري إذا دخل السوق قطع على أذنيه، سد أذنيه، فيسأل يقول إني لا أسمع شيئا إلا حفظته، فأريد أن يعني أتقي حفظ شيء يختلط مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظا مع الكشف عن تفسيرها، يعني لا تكن عنايتك بالسنة عناية بالحفظ فقط، بل اعتني أيضا بالكشف عن تفسيرها، وهذا يكون بالأخذ عن أهل العلم الأكابر من حملة السنة. نعم، الذي يحفظ في أي كتاب من كتب السنة مما يعينه على فهم الحديث وعلى إتقانه أن يرجع إلى بعض الشروح ويقرأ شرحه باختصار، ليس هناك مانع يقرأ تفسير أو شرح ذلك الحديث، فإنه يزداد له إتقانا وفهما. وهكذا في القرآن أيضا. قال وهذا يكون بالأخذ عن أهل العلم الأكابر من حملة السنة وذمي، أي داوم على الحفظ وعلى الفهم رواية ودراية. ثم قال رحمه الله: واقرأ كتابا يفيد الإصطلاح به تدريس صحيحة من الموصوف بالسقم. قال أي اقرأ في كتب مصطلح الحديث، والكتب المصنفة في مصطلح الحديث كثيرة جدا، ولكن الطالب يبدأ بالأسهل فالأسهل. فأسهل شيء في هذا الفن المنظوم البيقونية، تعتبر من أسهل ما يكون لسلاستها وسهولتها وفائدتها، أيضا فيها فوائد جيدة، فمن حفظها وفهم معناها انفتح له هذا الفن بإذن الله عز وجل، ثم ينتقل إلى بعض المختصرات كمختصر علوم الحديث لابن كثير، ثم بعد ذلك النزهة أو مقدمة إلى غير ذلك، منظومة العراقي. ولا يلزم أن يقرأ كل كتاب ألف، يقرأ ما كان مهما لكن يستمر في المطالعة، خصوصا في كتب المتقدمين ككتب الخطيب وما شابهها. قال: وللناظم رحمه الله منظومة في هذا الباب سماها اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، وأيضا نعم ضمن مجموعة لحافظ حكمي المتون، مجموعة المتون العلمية هكذا في هذه المنظومة، وله منظومة أيضا في الفقه. من شرحها؟ زيد بن محمد المدخلي في الأفنان الندية، في الأفنان الندية منظومة في الفقه، من وجود شرحها في المكتبة، كان قويا في النظم رحمه الله. ومنظومة في التوحيد والعقيدة سلم الأصول، ما أحسن من الكتاب، إن شاء الله نقرأه بإذن الله، كتاب نفيس جدا مع شرحه للمؤلف، شرح لا نظير له. قال: وله متن يسمى دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح. قال: به تدري الصحيح من الموصوف بالسقمي، أي بهذا العلم إذا درسته وتعلمته تستطيع أن تميز بين الصحيح والسقيم. وكتاب أيضا التغريب والتيسير للنووي رحمه الله هو مختصر من مقدمة ابن الصلاح، ونظم العراقي رحمه الله الألفية في علم الحديث هي منظومة لمقدمة ابن الصلاح، وكتاب شرح علل الترمذي لابن رجب من أنفس ما هو موجود أو ما هو مصنف في هذا الفن، ومقدمة فتح الباري كذلك الحافظ ابن حجر التي وسمها بهدي الساري،